قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرهن. قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرهن. الرهن هو أن يأخذ البائع من المشتري إلى أجل، المشتري سلعة إلى أجل عينا يستوثق بها في حقه، حتى إذا لم يحصل الوفاء عند حلول الأجل تباع السلعة، تباع العين المرهونة ويأخذ حقه منها، وإن بقي شيء يكون لصاحب العين. والخلاصة أن الرهن هو توثقة دين بعين، توثقة دين بعين، يعني الرهن هو عين يتوثق بها في دين، أي أنها تؤخذ من أجل الاطمئنان على حصول الدين ممن كان عليه ذلك الدين، فهو توثقة دين بعين، يعني دين في ذمة يوثق أو يستوثق منه بعين مرهونة. والرهن جاء ذكره في القرآن في السفر، وجاء في السنة في الحضر، قال الله عز وجل: إن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني أن الشيء الذي يكون في الذمة يقبض عليه رهن إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وفي السنة جاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أورده أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا.
لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني إذا كانت الدابة مرهونة وهي بيد المرتهن فهو يحلبها في مقابل نفقته عليها، لأنها تحتاج إلى نفقة، فإذا أنفق عليها فإنه يأخذ في مقابل النفقة الحليب، والظهر يركب في نفقته إذا كان مرهونا، يعني مثلا البعير أو الثمار الدابة التي يركب عليها يركب المرتهن عليها في مقابل ما ينفقه عليها من النفقة. وهذا الحديث فيه يدل على أن المرتهن يستفيد، إذا استفاد من الرهن بكونه يحتاج إلى أن يعلف ويحتاج إلى أن يحلب ويحتاج إلى أن يركب وأن يحلب، فإن ذلك الركوب الحليب يكون في مقابل الانتفاع به، فهو كما أنه ينفق على الشاة ذات اللبن، فإن ذلك الإنفاق في مقابل الحديث في مقابل الإنفاق. والمركوب إذا كان دابة مركوبة فذلك الركوب في مقابل الإنفاق. ومقصود أن هذا الذي يركب ويحلب هو المرتهن، هو المرتهن أي الذي أخذ العين ليستوثق بها عن الدين، ليستوثق بها في الدين، هو الذي يحلب ويركب، هو الذي يحلب ويركب في مقابل النفقة، في مقابل النفقة، وهو يعني يدل على أن المرتهن أو أن الرهن يمكن أن يكون بيد المرتهن إذا لم يقبل إلا أن يكون في يده فإنه يكون في يده. وقوله أنه يحلب ويركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة هذا إنما يكون في حق المرتهن. وأما الراهن ما في حاجة لأنه قال هو قال أنه بنفقته إذا كان مرهونا أو لأن الراهن هو مالكه وكونه ينفق عليه ينفق على ملكه. وأما المرتهن لا ينفق على ملكه وإنما ينفق على ملك غيره لكن هذا الإنفاق الذي ينفقه يأخذ مقابله كون يستفيد في الركوب يعني مقابل الركوب مقابل الإنفاق ركوب أو حلب. ويمكن أن يكون الذي يركب ويحلب هو شخص ثالث يعني يكون شخص جعلت وديعة عنده يعني لا في عند الراهن ولا عند المرتهن ولكنها جعلت وديعة عند شخص استودعت عنده فهذا الذي استودعت عنده أيضا له أن يحلب ويركب في مقابل النفقة التي ينفقها عليه الظهر.
لبن الدري يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة
وعلى الذي يركب ويحلب النفقة يعني سواء كان هو المرتهن أو شخص آخر طرف ثالث اتفق على أن يكون الرهن وديعة عنده فإذا كان مما يحلب ويركب وحصل أن حلبه وركبه يعني حلب ما يحلب وركب ما يركب فإنه يقوم ذلك في مقابل الإنفاق عليه وهو يدل على أن كما قلت أن الرهن يمكن أن يكون بيد المرتهن ويمكن أن يكون بيد الراهن يعني إذا اتفق على ذلك ولكن لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه أن يتصرف فيه بالبيع وأما كان يتصرف فيه بالركوب ويتصرف فيه بالإجارة أو ما إلى ذلك هذا لا بأس له
يأجر الراهن
له أن يأجر إذا كان بيده اللي هو الراهن اللي هو مالك له لأن الراهن على العين وهو على المنفعة لأن المنفعة ملك للراهن الذي هو مالكه فله أن يأجرها ولكن ليس له أن يبيعها لأن الحق متعلق بالعين وليس متعلق بالمنفعة الحق متعلق بالعين وليس بالمنفعة فالمنفعة يمكن أن تؤجر والعين لا تباع.
قال حدثنا هناد
هناد بن السري والمسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال أن الرهن يكون بيد الراهن ومنهم يقول أن الرهن يكون بيد المرتهن ولكن هنا الحديث يعني فيه أن على الذي يحلب كذا النفقة يعني معلوم أن هذا إنما يكون في حقه غير المالك وأما المالك فالأصل هو هذا في حقه. هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن المبارك
عن ابن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زكريا
عن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي
عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا.
نماء الرهن
نماء الرهن النماء المتصل تابع للرهن وأما النماء المنفصل فليس تابع للرهن
يعني يأخذ المرتهن
يأخذ الرهن اللي تبع الرهن
المتصل
المتصل تابع له لأنه ما ينفصل
نعم
فكان حصل ثمن أو شيء أو طوق أو شيء وأما قضية الولد مثلا حصل ولد مثلا ولد للدابة الولد للدابة لا يصف الرهن
يعني يرجع ما ينتفع منه
لا لا حتى ذلك ما ينتفع إلا إذا كان هناك حاجة إلى الإنفاق وأما شيء لا حاجة حاجة فيه لأن في يخرج السيارة السيارة هي جفة ما 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 يعني تثلث من الجادة إذا منفق عليها يعني تثلث إذا مثلا السيارة هي جفة عندي إذا كان أراضي اللي تعالها عندي يجب قوله ولا تقله اللي هو المرتهن. لكن الشيء الذي يحتاج الى حياته والى يعني هذا يحتاج الى ان ينفق عليه.
لكن هذا يبقى رهنا مع اصله
اللي هو
انما
قلت له مره انما ليس تابعا للمرتهن لان المرتهن رهن العين فقط, واما نماؤها فانه يكون لبعيده يرجع الى الراهن الذي هو المالك, له ان يبيعه له ان يبيع النتاج لان الرهن هو ليس عليه انما هو على العين وحدها.
بالنسبة للسيارة جاءت الأسئلة لها هل تقاس على الظهر, فهل السيارة كذلك يركبها مقابل ما يصرفه من البنزين؟
لا ما يعني ليس له أن يستخدمها لأن الظهر يعني يحتاج النفقة ولا يموت, فهو ينفق ويركب, وأما السيارة هي قطة ولا يعني ليس عليها شيء, ما يترتب على توقيفها شيء.
وهذا يقول كذلك البيت لو رهنه بيت هل ينتفع بالبيت؟
لا ينتفع به, يعني إذا انتفع به يعني يصير إجره تسقط من القيمة أو من الثمن, يتفق على أنه يسكن وأنه يستفيد يصير القيمة وتسقط بحسابها.
إذا تلف الرهن فمن يضمن؟
يضمن على حساب الرهن إذا تلف, إلا إذا كان الذي بيده فرط فهو الذي يضمن, يعني معناه أنه يصير حقه يوخل أو يضيع بضياع أو يسقط بسقوط هذا الشيء الذي فرط فيه.
إذا يد المرتهن يد أمين.
نعم.
يقول الأخ جرت العادة في بلادنا أن الشخص إذا رهن أرضا للبائع فإن البائع يستفيد منها بالزرع.
إذا رهن أرضا للبائع؟
وهذا يقول إن يرهن الشخص مزرعته إلى أجل غير معلوم ولكن صاحب الدين يستفيد من المزرعة.
لا ليس له أن يستفيد منها إلا إذا كان أنها تحتاج إلى حياتها وإلى مثل الزواج, وأما قضية يعني شيء يستفيد منها لا ليس له أن يستفيد منها.
صاحب الدين هو اللي يستفيد, هو صاحبها
يعني الدين طبعا يطلع فيها
هذا هو السؤال,
لكن الكلام على الممتنع
هو اللي يستفيد.
سائل بارك الله فيك يقول لا يستفيد منها بس منها الكلام على الممتنع.
لا هو يقول بس انه يستفيد منها من
يستفيد الراهن يستفيد منها لانها ملكه ولكن ليس له ان يبيعها لان حق المرتهن متعلق بعلب العين, فاذا جاء الاجل وهما وفاه له حق المطالبه في بيعها واخذ حقه نصيبه منه. أما كون أحد يستفيد منها بأن يزرعها أو يأجرها فله ذلك لأن هذا حقه منفعة, ومنفعة لا دخل له فيها اللي هو المرتهن, المنفعة لمالك العين لأنما العين ربط الحق فيها بحيث لا يتصرف فيها أي الذي مالكها بالبيع, أما كان يتصرف فيها بالإجارة أو يتصرف فيها بالانتفاع بأن يزرعها إذا كانت أرض زراعية أو بيت اليسك نقوه ما في ذلك, بس إنه هذا في البيع.
بالنسبة أحسن الله للسيارة يقول إذا تلفت كفرات لأنه بيطارها لمدة طويلة قد تتلف الكفرات.
أنا كل يعني قضية يعني إذا كان بقاها يعني كذا يحرسها يعني كان يثير يعني حصل مخطوط
يمكن
أن تتعبيها بنزين بنزين يمكن في داخل المستودع يعني يحركها ويرجعها ما تحتاج إلى بنزين كثير لو حصل.
إذا كان الرهن أمة فهل يجوز للمرتهن أن يطأها؟
لا يطأها إلا مالكها.
هل للمرتهن أن يرهن الرهن لشخص آخر فيصبح مرتهن وراهن؟
يرهن الرهن؟
إيه؟
لا ليس له أن يرهن الرهن.
قال أبو داود
شبيهة بمسألة ذكرها الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في تربية الراحل واحد من النحويين يعني قيل لك عن الإنسان لو تجد نسي لو حصل الإحسان في صلاته ماذا يقع في جلسه قال لو تهذي في جلسه لو تهذي في جلسه ماذا يصنع كان عندنا المصغر لا يصرع المصغر لا يصرع لأن في جلسه ما يسهى يعني ما على في جلسه هذا الرحم كذلك المرحوم المرتهن لا يرحم المرتهن لا يرحم.
قال أبو داود وهو عندنا صحيح.
قال أبو داود عندنا صحيح يعني حديث صحيح.
قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ثم أرد أبو داود حديثا لا علاقة له في الرحم أرده هنا ولا علاقة له في الرحم وإنما هو في المحبة في الله وفضل المحبة في الله هذا هو موضوع الحديث ومجيئه هنا يعني لا علاقة له بالترجمة. وبعض أهل العلم قال لعله أورده للإشارة إلى أن الذي ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا في بينهم وأن يتساعدوا فيما بينهم وأن يسرى بعضهم على بعض ويحسن بعضهم إلى بعض فيكون المسلم يطرد أخاه إذا احتاج وينهله في سداد ولا يخرجه إلى أن يشتري شيئا ثم يقوم برهن عين يملكها في مقابل ذلك الدين الذي عليه. لأن هكذا يعني رأى أو ذكر بعض العلم أنه لعله لذلك والواقع أنه كما هو واضح لا علاقة له في الرهن فهو في غير مظنته جاء في غير مظنته يعني هذا من الحديث التي تأتي في غير مظنتها لا يبحث عن هذا الحديث في باب الرهن ولا مجال لأن يبحث عنه فيه أو يوجد فيه. والحديث يقول إن
من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى.
إن من عباد الله لأناسا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على مكانهم من الله ومنزلتهم من الله. ولكن هذا لا يعني أنهم فوق الأنبياء وفوق الشهداء ولا يجوز أن يفهم هذا الفهم لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق وأفضل البشر ولا يجوز أن يظن أو يتصور أن وليا من أولياء الله يكون أفضل من نبي من أنبياء الله أو أفضل من رسول من رسول الله فإن الرسل بإجماع المسلمين بإجماع العلماء أنهم هم أفضل البشر وأنهم خير البشر ولكن هذا لا يدل قوله أن يكون الأنبياء يغبطون على أنهم أفضل من الأنبياء وإنما معنى ذلك أنهم يعني يمدحونهم ويثنون عليهم ويعترفون بمنزلتهم ويرتبطون ويحصل لهم الارتباط لما حصل لهم لا أنهم يغبطونهم لأنهم أعلى منهم وأنهم فوقهم هذا لا يجوز أن يتصور وإنما معناه هو ما أشرت إليه من ناحية أن الفاضل يمكن أن يغبط المخلوق يعني بأن يعني يراه يعني على حالة حسنة وعلى طريقة طيبة فيغبطه وإن كان أفضل منه وإن كان أفضل منه يعني ليس بلازم أن الغابط يكون دون المغبوط بل الغابط يمكن يكون دون المغبوط ويمكن يكون فوق المغبوط وهنا الغابط فوق المغبوط لأن رسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خير البشر وهم أفضل البشر ولا يجوز أن يفهم أن يعني غيرهم يكونوا أفضل منهم وأن من دونهم, لأن الأولياء ما حصلت لهم الولاية إلا بكل عروض, ما جاءتهم الولاية ولا حصل لهم الخير ولا حصل لهم ما حصل من الخير إلا بإيمانهم برسل واتباعهم للرسل. يعني الحق والهدى الذي حصل لهم إنما هو عن الرسل وتلقوه عن الرسل وعن اتباع الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يجوز أن يتصور أو يعني يظن أن أحد يكون أفضل من الرسل وأفضل من الأنبياء, أفضل من الأنبياء. ومن الكلام الذي يذكر أو الذي يعني قاله بعض الناس في هذا الزمان وهو من أسوأ الكلام وأقبح الكلام, ما قاله الخميني الذي هو زعيم الرافضة في هذا العصر, حيث قال في كتاب الحكومة الإسلامية: وإن من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل, وإن من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا والعياذ بالله من أقبح الكلام وأسوأ الكلام. وكيف يكون علي والحسن والحسين وتسعة من أولاد الحسين الذين هم الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة يكون بهذه المنزلة التي لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ إن من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا من أبطل الباطل. لكن الحديث الذي معنا ليس فيه يعني دلالة على مثل هذا المعنى الباطل, وإنما فيه أن 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 أن, أن الغابط أن الرسل والشهداء يغبطونهم, يعني معناه يعتبرون أن أنهم في شيء ذو غبطة, وليس المقصود أنهم يغبطونهم لأنهم دونهم وأنهم ما حصلوا منازلهم, لأن منازل الأنبياء فوق منازل الناس وهم أعلى الناس منازل عند الله عز وجل, ولا يكون أحد أعلى منهم منزل عند الله سبحانه وتعالى. وكما عرفنا لأن ما حصل لأن الأولياء ولأن المتقين ما حصلوا من الخير إنما حصلوها عن طريق اتباعهم الرسل وعن طريق إيمانهم بالرسل, والرسل هم الذين تلقوا الوحي من الله عز وجل وجاءهم الوحي من الله عز وجل, إما سمعوا كلام الله من الله أو جاء به جبريل وجاء به رسول الرسول الملكي إلى الرسول البشري. إن من عباد الله
لا أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى.
يمكن من أمثلة ذلك أن يكون مثلا يعني أحد المشايخ بعض المشايخ يعني يكون عنده كثير من التلاميذ يعني في منزلة عالية وفهما وإدراك ويعني استيعاب وحفظ وإتقان فيغبطه شيخه, ولا يقال أن هذه الغبطة ما تكون إلا من 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 أدنى لأعلى, فإنه يغبطه وإن كان هو يعني عنده ما عنده زيادة أو قد يكون أيضا دونه, لكن لا يقال أن كل من غبط دون من غبط, أن كل من غبط يكون دون من غبط, بل الغابط يعني في الغابط قد يكون أعلى من المغبوط كما في هذا الحديث الذي معنا: إن من عباد الله لأناسا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الرسل والشهداء أو الأنبياء والشهداء.
قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها, فوالله إن وجوههم لنور. وإن
ذكر يعني صفات هؤلاء الذي جعلهم يصلون إلى هذه المنزلة أنهم تحابوا بالله ومن أجل الله, ما تحابوا من أجل أرحام ومصالح دنيوية متبادلة, قريب يعطف على قريب ويحب قريب من أجل قرابته أو من أجل مال نعطي إياه أو هدايا تبودلت أو إحسان حصل, ليس من حد من أجل هذا الأمور, ليس من أجل مال ولا من أجل قرابة ونسب ورحم, وإنما من أجل الله كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, وهو يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه الله ورسوله, فتكون محابه تابعة لما يحبه الله, فهو يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله ممن يكون على ما فاعلا لما يحبه الله ورسوله, وكذلك ما يحبه الله ورسوله يحب ما يحب الله ورسوله من الأقوال والأعمال, فتكون محابه تابعة لمحاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليست المحبة من أجل مبادلة ومن أجل سباب المنافع ومن أجل صلة وقرابة, وإنما شخص بعيد من الشخص جمع بينهما الحب في الله, وهذا أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله, قال ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك, يعني الذي جمعهم هو الحب في الله وتفرق على الحب في الله, ما هناك شيء جمعهم سواه ولا تفرقوا عنه إلى شيء سواه, وإنما كانوا مجتمعين على محبة الله عز وجل وعلى أن المحبة فيه ومن أجله سبحانه وتعالى. ولهذا أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله, أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله, وهذه صفات المؤمنين أنهم يحبون من يحب الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله, ويبغضون ما يبغضه الله ورسوله ومن يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا في روح الله, يعني قيل ان المقصود يعني ان الروح هو القرآن, يعني القرآن يقال له روح كما قال الله عز وجل كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا لكن تدري ما الكتاب ولا الإيمان لكن جعلناه نورا نهديه من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ف يعني انه نبي على اتباع ما جاء عن له وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, ومعلوم ان الذي يحب في الله وما يجري الله هو الذي يكون متبعا لما جاء في كتاب الله كما في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
فوالله ان وجوههم لنور وانهم على نور.
وجوههم نور يعني فيها اشراق واضاءه, تعرف في وجوههم نظره النعيم, وهم على نور يعني على منابر من نور.
لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون,
وبين ذلك من هم أولياء الله بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون, يعني أولياء الله عز وجل, ولاية الله عز وجل ليست يعني شيئا يعني خاصا يحصل لبعض الناس ولا يحصل فيكون شخص يدعى فيه الولاية ويصرف يؤدي ذلك أن يصرف إلى شيء من حق الله عز وجل ويغلى فيه, ولاية الله عز وجل هي تكون بمن يتقى, فمن كان متقيا لله عز وجل مؤمنا بالله متقيا فإنه ولي من أولياء الله, فإنه ولي من أولياء الله, ما يدري ولا يحجر على ناس يعني معينين ما تتجاوزهم إلى غيرهم, فكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليه, لأن الله يقول علينا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانت هذه أولياء الله, هذا هو تعريف أولياء الله, مو تعريف أولياء الله يعني بعض الناس يعني يدعي الولاية وتدعى به الولاية ثم يكون فوق الناس والناس يمكن قد يصفون له شيء ما يستحق الله عز وجل, قد يصفون له شيء ما يستحق الله من الغلو وتجاوز الحدود. ولاية الله عز وجل بابها مفتوح, من يريد ان يكون اولياء الله ما عليه الا ان يكون مؤمنا تقيا يلتزم بطاعه الله وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام ويحذر من الوقوع في معصيه الله ومعصيه رسوله, وبذلك يكون اولياء الله. ما هذه الولايه تكون لشخص من الناس يقدسونه ويعظمونه ويصفون له شيئا لا يستحقه ويبذلون له من الاموال بحجه انه ولي من اولياء الله, وقد واذا مات ينظرون النذور له ويتقربون إليه بأن يصفوا له شيء من أنواع العبادة, حتى صار يعني بعض الناس ما كان ماله ليس لله طريق يوصل إليه إلا عن طريق ولي من الأولياء. والله عز وجل قريب من عباده، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب العوث الداعي إذا دعاه.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب أبو فيحة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عند الترمذي.
وعثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عند الترمذي، وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن قعقاع.
عن عمر بن قعقاع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو زرعة لم يدرك عمر وهو منقطع، ولكن جاء الحديث عن أبي هريرة من طريق عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وأبو زرعة يروي عن أبي هريرة كثيرا. وآخر حديث عن البخاري هو من هذا الطريق، طريق عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. آخر حديث عن البخاري الذي هو كلمة ثانية حبيبة الرحمن خجلة ثانية عن الإسلام فقيلة ثانية في النجاة سبحان الله بحمده سبحان الله عليه، هو من هذا الطريق. فقد جاء الحديث عند ابن جرير من طريق عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، ويعني بألفاظ مقاربة يعني أو متفق معه تماما إلا في أشياء يسيرة منه. وعلى ذلك فيكون هذا الذي جاء عن عمر يعني يشهد له الحديث الذي عن أبي هريرة. وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله عند تفسير ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، ذكر الحديث عن أبي هريرة ثم ذكر حديث عمر وقال إنه منقطع لأنه لم يدرك عمر.
يقول هل يدخل في حديث المحبة محبة حي لميت بينهما قرون من الزمن كحب الصحابة والصالحين من السلف، مع الفرق الكبير بين المحبوب والمحب وهو يحاول أن يكون مثلهم؟
لا شك أن يكون هي حب أولياء الله الحاضرين والمتقدمين، هذا لا شك هذا هو المطلوب. يحب الإنسان ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه الله ورسوله، يعني كل من كان مؤمنا تقيا ومن كان يعني معروفا بالفضل والعلم والخير يحبه الإنسان، يعني سواء من المتقدمين أو المتأخرين، سواء من المعاصرين أو المتقدمين الذين مضى عليهم قرون.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يأكل من مال ولده. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب أكل الرجل
في الرجل يأكل من مال ولده.
الرجل يأكل من مال ولده، يعني أن ذلك سائر وأنه حق، وذلك أن الرجل أن الولد من كسبه وهو سبب وجوده، فالوالد سبب وجود الولد فله حق على الولد، وإذا كان محتاجا فنفقته واجبة عليه، وإذا يعني أخذ من مال الولد بشيء يعني لا يشرف به ولا يحق به ضررا فإن له ذلك، لكن لا يلحق به ضررا ويجتاح ماله، وإنما له أن يأخذ من ماله، له أن يأخذ من ولده لأنه من كسبه. فقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت عن امرأة أن في حجرها يعني يتيم وأنها يعني
أفأكل من ماله
يعني من مال يتيم الذي هو ولدي وهو في حجرها. قال عائشة رضي الله عنها ذكرت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن
من أطيب ما أكل الرجل من كسبه،
إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وهذا فيه أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت أجابت بالحديث، وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني في كثير يعني من الحالات أن الواحد عندما يسأل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيأتي بالجواب ويأتي بدليل الجواب، فيكون ذكر الدليل وهو مستمر على الجواب. فكانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر، كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر، يعني جوابه بالأثر. ثم وهذا كثير، ومن أوضح الأمثلة في ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو أول حديث في صحيح مسلم، حديث جبريل ابن عمر رضي الله عنه لما جاءه اثنان من العراق وقال أنه وجد من قبل أناس يقولون بالقدر وأنه كذا وكذا، ثم قال أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براءوا مني، ثم قال حدثني عمر وأتى بالحديث الطويل من أجل والقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فكانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر، وصنيعة عائشة رضي الله عنها هو من هذا القبيل، ما قالت نعم بس كيف أكتفر يعني كلي، وإنما ذكرت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في ذلك المطلوب والزيادة، الإجابة عن المطلوب والزيادة الدليل.
قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن سفيان،
عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن منصور،
عن منصور بن المعتمر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن إبراهيم،
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس المكعبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن عمارة بن عمير،
عن عمارة بن عمير هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن عمته،
عن عمته إذا وقفتم عليها؟
لا،
عن عمته،
عن عائشة،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي صديقة من الصديق، وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث يعني عديدة تأتي في هذا المعنى في هذا الموضوع الذي هو كل رجل يأكل من كسب ولده وأن يأكل من ولد من مال ولده، يعني حديث عديدة حول لها المصنف. فوجود يعني مثلا مثل هذا الذي فيه يعني امرأة مبهمة لا يؤثر، لأنه ليس هو الحديث الوحيد الذي جاء في هذا الباب، فجاء فيه حديث كثيرة، وحديث أن أبي يجتاح مالي الذي سيأتي يعني كان حافظ حجر ذكر طرقه ويعني جمعها وأشار إليها في فتح الباري في الجزء الخامس صفحة 211 من فتح الباري، وهو يعني في هذا الموضوع.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم.
ثم رجع بذلك حيث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة،
عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي،
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي،
وعثمان بن أبي شيبة،
عثمان بن شيبة مرة ذكره،
المعنى عن محمد بن جعفر،
محمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن شعبة،
عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن الحكم،
الحكم من عتيبة الكندي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة،
عن عمارة بن عمير عن أمه، هنا قال أمه وهنا قال عن عمته، ويمكن أن يكون يعني أحدهما أنه حصل أحدهما أو أن الرواية من جهة عن أم وعمة، أقول يمكن هذا وهذا، يمكن أن يكون أحدهما خطأ.
قال أبو داود حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم وهو منكر.
قال أبو داود زاد حماد بن أبي سليمان إذا احتجتم وهو منكر، يعني هذه الزيادة، هذه الزيادة منكرة، والحديث يعني جاءت بدونها. ومعلوم أن الحاجة يعني هي الأصل، ولكن لا يقال أنها لمجرد الحاجة، وإنما لو أن الإنسان كان مستغنيا يعني وعنده يعني ما يكفيه، ولكن أراد أن يأخذ من مال ولده فله بشرط أن لا يضره ولا يحصل إضرار به. ما هي القضية؟ قضية تتوقف على كونه حاجة. الحاجة الحاجة واجبة عليه، النفقة واجبة عليه. إذا كان غير محتاج فنفقة واجبة عليه.
قال أبو داود حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم وهو منكر.
حماد بن أبي سليمان صديق
له
أوهام، أخرج حديثه البخاري المفرد مثل ما قال سنة.
قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي. قال أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم.
وهذا حديث عبد الله بن عمر يعني الذي مر حديث عائشة وفيه في الطريقة المبهم المرأة المبهمة، وهنا يعني الطريق مستقيم ما فيه إبهام وهو بمعنى. وفيه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي مالا وولدا فإن أبي يجتاح مالي، يعني معناه أنه يعني يأخذ منه كثيرا يعني يؤثر عليه. ومعلوم أن النفقة لازمة له، ولهذا أجابه بقوله أنت ومالك لوالدك وأنت ومالك لأبيك، يعني معناه أن له حق في مالك، وأن يعني أن الولد من الكسب، وأن هذا من أطيب الكسب أنه يأكل من مال ولده. لكن ليس له أن يجتاح ماله بمعنى أنه يلحق به ضررا بحيث يعني يأخذ ماله ويلقيه بدون مال، ليس له ذلك، ولكن يستفيد من ماله على وجه لا يضر الولد.
قال حدثنا محمد بن المنهال.
محمد بن المنهال هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن يزيد بن زريع.
يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حبيب المعلم.
حبيب المعلم هو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر، وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبي شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في هذه المفرد جزء القراءة وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العباد له أربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد الأربعة فقط ما المعروف بكثرة الحديث هو عبد الله بن عمر.
يقول الأخ إذا كان الأب لا يصلي هل يجوز أن أنفق عليه؟
نعم أنفق عليه، هو وشيء أهم من الإنفاق عليه وهو نصحه وتوجيهه ودعوته وتخويفه، ويعني أعظم بر يكون به هو العمل على هدايته، لأن هذا في سلامته من العذاب في الدار الآخرة، لأن مسألة النفقة هي لقوام الجسد في هذه الحياة. وأما الصلاة والاستقامة فهي زاد الآخرة التي تنفع في الدار الآخرة، وتزود فإن خير ذات التقوى عليه ينفق عليه، ولكن إذا كان محتاج إلى النفقة ينفق عليه، ولكن أهم شيء هو أن يسعى في بدايته وإنقاذه من الهلكة.
قول المرأة في فجرها يتيم أفآكل من ماله، هل المراد المال الذي ورثه من أبيه؟
يمكن أقول يمكن، لأن ما دام أنه له مال يمكن أن أورده أو أنه أوهب له أو أعطي له أو منح له، يعني ما هو ممكن يكون ميراث، ممكن يكون هدية أو صدقة أو ما إلى ذلك.
هل البنت مثل الولد في الأكل من مالها؟
نعم مثل، لأن إذا كان يعني يحتاج إلى بنت تنفق عليه وهي صاحبة مال لا فرق بين الولد والبنت، لأن الولد يشمل الابن والبنت يسيكم الله في أولادكم في ذكر محمد فيه إلا أن يكون له ولد لأن معناها ذكر فيه البنت وليعبوه لكل واحد ينصيب إن كان له ولد يعني فالولد يشمل الذكر والأنثى وقال تعالى يسيكم الله في أولادكم فالولد اسم للذكر والأنثى.
يقول ما هي مدة نفقة الوالد على ولده هل لها سن معين؟
معلوم أن هذا من صغير يعني فإنه ينفق عليه وإذا كبر وليس عنده يعني دخل وليس عنده يعني قدرة على الكسب فإنه ينفق عليه وأما إذا كان عنده قدرة على الكسب فإنه يصيبه إلى أن يكتسب.
لماذا نشترط أن لا يزكف بمال ولده مع أن السائل يقول والدي يزكاه مالي؟
معلوم أن الإنسان له حق في ماله وهو أولى بماله من غيره فكونه يطبع على ماله ويأخذ ماله ويبقى فقير هذا لا يصلح ولكن الوالد يستفيد والولد يستفيد ما هو الاستفادة للوالد والولد ما يستفيد يبقى هكذا فقير يعني ينفي غنيا ويصلح فقيرا يسحب الوالد في أعماله ويبقى يسحب الناس هذا ما يستقيم.
يقول إذا كان عند الولد مال كثير هل يجب عليه أن يذهب بوالده لأداء مناسك الحج؟
نعم إذا كان الواجه مع حج إذا كان الواجه مع حج فيعني لا شك أنه هو قادر فمن أعظم البر وأعظم الإحسان أنه يمكنه من أداء هذا الفرض بل الوالد يمكن أن يأخذ من مال ولده إذا ما حجته يمكن يأخذ مالي من مالي ولده من مالي ما يحج به له ذلك أقول له أن يأخذ مالي من مالي ولده ما يحج به.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه.
ثم ورد أبو داود هذا في باب من رجل يجد ماله
يجد عين ماله عند رجل
يجد عين ماله عند رجل ويأتي كثيرا يعني تراجم لذكر الرجل ورجل وهذا ليس له مفهوم بمعنى أن المرأة تختلف من حكم الرجال والنساء سواء وإنما يأتي ذكر الرجال لكون الغالب أن الخطاب معهم وإلا فإن النساء مثل الرجال في ذلك مثل النساء مثل الرجال في ذلك. الحديث التي مرت يعني قريبا يعني رجل يعني وجد متاعه عند رجل قد أفلت إذا كان مرة إذا وجد متاعه عند رجل قد أفلت أو عند امرأة قد أفلت يعني سواء في الواجد أو الموجود عنده من وجد متاعه عند رجل قد أفلت عند امرأة قد أفلت وإذا كان الدائن رجل أو امرأة لا فرق بين هذا وهذا والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تميز بين الرجال والنساء في الأحكام عن ذلك يصار إليه وإلا فإن الغالب أن ذكر الرجال هو لكون أنهم مخاطبين ولهذا يأتي في الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم يومين إلا رجلا كان يقوم صوما فليصمه وكذلك المرأة إذا كانت أنها تصوم يعني صوم وافق يوم الاثنين وصارت الاثنين يوم الثلاثين صار رجل أو امرأة ولكن ذكر الرجال لكون الغالب أن الخطاب معهم. هنا الترجمة وجد متاعه وجد عين ماله عند رجل لا هذا الباب لا يتعارض مع الأبواب السابقة التي فيها المفلس لأن هذا يتعلق بالغصب يعني معناه إنسان سرق ماله أو غصب ماله ثم وجده عند شخص هذا الشخص ليس هو الغاصب وإنما اشترى من الغاصب أو وهب له الغاصب فإن صاحب المال له أن يأخذ له أن يطالب هذا الذي بيده ماله لأن يسلمه له ثم هذا الذي أخذت منه العين التي كانت موصوبة يرجع على من باع المشتري يبحث عن البائع الذي باع وقال من الفلوس ولا يملك السلعة وهو غير مالك للسلعة هذا هو المقصود من الترجمة وهذا المقصود من الحديث الذي فيها وحديث أمر بن جندب. والحديث رواية ثمرة أي حسن عن ثمرة. والحسن عن ثمرة كما هو معلوم الذي ثبت عنه سماعه حديث الحقيقة. وأما غير ذلك فإذا لم يأتي شيء يعني يدل عليه أو يقويه فإنه لا يعتبر يعني ثابتا. وهذا الحديث جاء من هذا الطريق وهو ضعيف, ولكن من حيث الحكم ومن حيث المعنى صحيح, لأن صاحب المال حق بماله. فإذا إنسان سرق ماله ثم وجد ذلك المسروق بعينه عند شخص من الناس فإنه يقال له ويقول ثم ذاك يبحث عن الذي باعه وهو غير مالك ويأخذ حقه منه.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشيم.
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن موسى بن السائب.
موسى بن السائب هو صدوق.
نعم أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
عن قتادة.
عن قتادة نزيع عن الصدوق الوسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
الحسن بن الحسن الوسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ثمرة من هند رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده.
حقه لا من تحت يده يعني مال تحت يده يأخذ حقه من مال لغيره تحت يده.
باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده
لأن عنده مال لغيره وله حق على ذلك الغير فيأخذ حقه مما تحت يده لغيره.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبنيا, فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف.
ثم رجع أبو داود هذه السنة باب في الرجل باب في الرجل
نعم
الرجل
يأخذ حقه من تحت
يده. يأخذ الرجل يأخذ حقه من تحت يده يعني هذا من جنس ما قبله. الآن القصة في امرأة, الآن الحديث في امرأة التي هي التي تريد أن تأخذ مما تحت يدها, ولكنه ذكر الرجل في الترجمة لأن الخطاب أنه قال مع الرجال, أنه قال مع الرجال هذا هو الوجه. وإلا فإن الحديث هو كله يتعلق بالمرأة هي التي تتأخذ مما تحت يدها, فالرجال والنساء في الأحكام سواء كما هو معلوم. والمقصود من هذا أن الإنسان إذا كان له حق على الإنسان وكان في يده شيء لذلك الإنسان وصل إليه مال لذلك الإنسان أن له أن يأخذ حقه منه, يعني يأخذ حقه منه يعني من ذلك المال الذي بيده ويستوفي. لكن إذا كان الرجل الذي عليه الحق مماطل أو يعني غير قائما بالتفكير والتوفية وهذه يسمونها مسألة الظهر, وأن من كان له حق على إنسان وظفر بمال له وقع في قبضته وتحت يده فله أن يستوفي حقه من ذلك الذي وقع في يده, يعني لأن يأخذ حقه منه والباقي يعطيه إياه إذا كان له باقي, وإذا كان له بعض حقه يأخذه عن بعض حقه ويطالبه في الباقي. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها لقصة هند امرأة أبي سفيان أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ولدي ما يكفيني, فهل آخذ من ماله ما يكفيني؟ قال: قولي ما يكفيك ولدك بالمعروف, قولي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تأخذ من مال أبي سفيان الذي يكون تحت يدها ما تنفق على نفسها وعلى ولدها منه, ولكن ذلك الإنفاق وذلك الأخذ بالمعروف أي يعني لا يكون فيه تقتير ولا يكون فيه تبذير وإسراف, وإنما على قدر الحاجة يأخذ كفايتها على قدر الحاجة يعني دون أن تزيد في ذلك. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك, وهذا يدلنا على ما ترجم له المصنف وأن الإنسان له أن يأخذ من حقه من مال غيره إذا وقع في قبضته وفيه أيضا ذكر ذكر الإنسان يعني يعني بالشيء الذي يعني لا يعجبه إذا كان ذلك في مقام القضاء أو التقاضي أو الاستفتاء أو الاستشاء أو غير ذلك، فإنه له أن يذكر لأن قاتل أبا سفيان رجل صحيح، ومعلوم أن أبا سفيان لا يجبه أن يقال عنه أنه رجل صحيح، ولو سمع هذا ما أجره. فذكر الإنسان يعني بشيء هو فيه لا يعجبه أنه لا بأس به عند الحاجة، وليس هذا من قبيل الغيبة، لأن هذا مما هو معدوم فيه، لأن الغيبة ذكر فأخاك بما يكره. ولكن إذا كان بباب الجرح والتعديل يعني فيما يتعلق بالشهادة وثبوت الشهادة، فإنه يذكر الإنسان بما فيه، وكذلك في الاستشارة، إذا كان في الاستشارة أيضا المستشار يخبر بما يعلمه فيه، فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي سألته عن معاوية وعن أبي جهل الذين خطباها، قالوا والحديث هذا في دليل على أن القاضي له أن يحكم بعلمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب منها بينة على ما جعته، والحقيقة هذا ليس بقضاء وإنما هو فتوى، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها قولي ما يكفيك دون أن يعني يطلب منها يعني شيء، يعني لأن قد يكون الرسول علم أن هذا من شأن أبي سفيان رضي الله عنه، وأن من شأنه أنه عنده شيء من البخل وأنه شيء من الشح، والذي عليه الرسول أذن لها في أن تأخذ ما يكفيها وولدها في معروف.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزبير.
زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة.
عن أبي عروة هو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال حدثنا قشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم.
قال حدثنا قشيش بن أصرم.
قشيش بن أصرم ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن عروة عن عائشة.
عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن ماهش المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك، قال لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك.
ثم أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك، وهذا لا يعارض ما تقدم من الإذن لمن عليه الحق أن يأخذه، لأن لا تحق ليس بخيانة، وإنما المحذور هنا أن النهي عن خيانة من يكون، وأن الإنسان إذا حصل له خيانة لا يعاقبه بخيانة، وإنما يعني يقطع ويتجاوز، فلا يخون إذا حصل له خيانة يكون من خانه، وإنما يؤدي الأمانة إلى من خانه ولا يكون من خانه، ولا يعارض ما تقدم، لأن ذاك أخذ بحق وليس فيه خيانة. وقد أورد أبو داود من حديث ذلك الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه كان يوسف ماهة كان كاتبا لذلك الرجل الذي عنده أيتام، وأنهم غالطوه بألف، يعني ادعوا عليه، يعني عندما بلغوا وسلم لهم أموالهم ادعوا عليه ألف أعطاهم إياه، فقال يوسف ماهر إنه ظفر لهم بمثلين في مثلين الألف في ألفين، فقال هل آخذ لك حقك من هذا الذي يعني بيدي؟ قال أدي الأمانة فلا تكون من خانة. يعني أولئك إذا كانوا أخذوا يعني بغير حق وأنهم مبطلون وأن يعني ذلك خيانة فكونه يعاملهم بالفتنة لا شك أن هذا هو الذي ينبغي.
قال حدثنا أبو كامل
فضيل بن حسين الجحدري وهو
ثقة
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي.
عن يزيد بن زريع
مرة ذكره.
عن حميد الطويل
بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يوسف
بن ماهر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن رجل عن
أبيه
قال حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك.
ثم ورد الحديث أبي هريرة رضي الله عنه برفض الحديث المتقدم وإن كان فيه ذلك الرجل المجهول الذي هو صاحب الحساب والمحاسبة بينه وبين الأيتام إلا أن الحديث أبي هريرة يعني هو بمعنى أو برفضه هو معنى أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك, وهو دال على ما دل عليه فيكون ثابتا لكونه ثابتا من طريق أبي هريرة في هذه الطريقة التي ذكرها بعد ذلك أبو داود رحمه الله.
قال حدثنا محمد بن العلاء
بن قريب أبو قريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأحمد بن إبراهيم
وهو دورقي وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن طلق بن غنام
وهو ثقة
أخرجه
البخاري وأصحاب السنة.
عن شريك
بن عبد الله النخعي وهو صدوق أخرجه البخاري صادقا مسلم وأصحاب السنة.
قال ابن العلاء وقيس
يعني مشارك لشريك يعني قرين له يعني معناه أن فيه اثنان يعني عن طريق أبي العلاء يعني أبي العلاء من طريقه يعني عن شريك وعن قيس بن الربيع. وأما الدورقي فإنه لا يريه إلا عن طريق شريك.
قيس
الربيع صدوق أخرجه
أبو داود
والترمذي وابن ماجه.
عن أبي حصين
وهو عثمان بن عاصم وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح
السمان ذكوان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
باب في قبول الهدايا.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. تقول العامة قال الله من يقول,
هذا من أكبر الغلط. كيف تروح الخيانة إلى الله عز وجل والعياذ بالله, هذا من أكبر الخطأ.
هل يأخذ الرجل حقه من مال عنده لرجل وذلك ليس من جنس حقه, بمعنى حقه من الغنم ووقع تحت يده من البقر؟
نعم يمكن, أقول يمكن أن يأخذه بقيمته.
هل للولد أن يأخذ من مال أبيه بالمعروف من غير علمه؟
لا ليس له ذلك.
يقول مسلم صاحب مطعم في فرنسا, هل يجوز له أن يبيع فيه في نهاية رمضان سواء للمسلم أو للكافر؟
لا, لا, لا يجوز للمسلم أن يبيع في نهاية رمضان عن الطعام لا للمسلمين ولا للكفار.
إذا قال الراهن إن لم أوفك حقك فلك الرهن, هل يجوز؟
لا, يعني إذا لم يوفي حقه يعني عند انتهاء المدة يباع ويأخذ حقه إن كان في زيادة ردها عليه, وإن كان نقص فيبقى في قيمته له شيء.
ما قولكم في الأبجال الذين أثبتهم كثير من العلماء كالسيوطي؟
ما نعلم عن شيء يعني ثابت يعني في الأبجال, ولكن لا شك أن الله عز وجل يعني هيئ لهذا الدين من يقوم به, وأنه لا يخلو زمان من قائم لله بحجته ممن يوضح الدين ويبين الدين وهذا المعنى موجود. وأما حديث الأبجاد يعني ما يعني شيء ثابت يعني في هذا.
إذا أخذ الأب من مال ولده هل يلزمه الاستئذان أم يأخذ بدون استئذان؟
لا ما يأخذ إلا بإذن. لا يأخذ الولد
الأب
الأب
أي أنت ومالك
يأخذ ليس بلازم الاستئذان لكن الاستئذان لا تكن أحسن ولكن لو أخذ بدون استئذان فهو ذلك.